الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده جل في علاه لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه، أنعم بالإسلام ودل على الصراط المستقيم وهدى إلى أقوم طريق، فأحمده حق حمده، وما بكم من نعمة فمن الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أحكام، برنامج يتناول الأحكام المتصلة بالركن الخامس من أركان الإسلام الحج، وهذا برنامج ضمن سلسلة برامج تنظمها وتشرف عليها وتعدها لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتناول فيها مسك الختام، سنتناول فيها آخر أعمال الحج، سنتناول فيها توديع هذه الشعيرة المباركة وهذا الركن العظيم، كيف ينقضي وما هو المطلوب من الحجيج عندما يفرغون من أعمالهم المباركة وجهودهم الخيرة في التقرب إلى الله تعالى، من خروجهم إلى هذه البقعة المباركة، من خروجهم من بلادهم إلى هذه البقعة المباركة إلى إنهائهم واستعدادهم للرحيل إلى أماكنهم وبلدانهم. آخر أعمال الحج هو رمي الجمار، فإنه به ينقضي الحج، وذلك في رمي الجمرة، سواء كان ذلك في يوم النفر الأول يوم الثاني عشر أو في النفر الثاني في يوم الثالث عشر، ذلك أن الله تعالى أمر جل في علاه الحجاج بقوله واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وفي كلا الحالين آخر ما يكون من أعمال الحجيج هو رمي الجمار، حيث إن الحاج يرمي الجمرة في يوم الثاني عشر بعد الزوال ثم ينصرف، بهذا يكون قد قضى نسكه وفرغ من أعمال حجه. وكذلك في اليوم الثالث عشر هكذا يفعل الحاج، فإنه يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصيات، ثم يخرج من منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر لما زالت الشمس ذهب فرمى جمرة العقبة، جمرة الجمار، ابتداء بالوسطى بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم خرج صلى الله عليه وسلم. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في منى، تصلى في المحصب، في المحصب وهو مكان قريب من منى في ما يعرف الآن بحي الششة أو قريب منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار انتهى الحج، ليس هناك بعد ذلك عمل، بل بقي صلى الله عليه وسلم في المحصب لكونه منزل أسهل له وأرفق بأصحابه، ثم بعد ذلك مضى اليوم الثالث عشر وغربت الشمس وصلى المغرب والعشاء وبات تلك الليلة في المحصب وليس هناك شيء من أعمال الحج، ثم استيقظ ليلا وذهب إلى مكة طاف للوداع وصلى الفجر ثم مشى إلى المدينة. طواف الوداع هل هو من أعمال الحج؟ يعني هل هو نسك من مناسك الحج؟ الجواب لا، إنما هو عمل للحاج الذي قدم إلى مكة في حج، أنه إذا أراد المسير والخروج من مكة لا يخرج إلا وقد طاف بالبيت، لكنه ليس من أعمال الحج. ولذلك أهل مكة هم حجاج ويطلب منهم ما يطلب من الحجاج في إحرامهم وفي سائر أعمالهم، لكن لا يطوفون للوداع لأنه ليس من أعمال الحج، ولو كان من أعمال الحج لاستوى فيه المكي واستوى فيه غير المكي، لكنه عمل لا صلة له بالحج. فمن حج وبقي في مكة فإنه لا يحتاج إلى طواف وداع، لكنه إذا كان من غير أهل مكة وأراد الخروج من مكة فإنه لا بد أن يطوف للوداع. فما يفهمه بعض الناس من أن آخر أعمال الحج هو طواف الوداع هذا نوع من الخطأ في الفهم، لأن الحجاج يتم حجهم باكتمال رمي الجمار في يوم الحادي الثالث عشر إذا كان متأخرا، أو في يوم الثاني عشر إن كان متعجلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينصرفون في كل جهة بعد رميهم الجمار في يوم الثاني عشر قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي الرواية الأخرى قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فهذا من إجلال هذه البقعة، هم ما جاءوا إلا لهذا البيت العتيق لتعظيمه وإجلاله على الوجه الذي أمرهم الله تعالى به. فلذلك شرع الله تعالى أن يكون أول ما يأتي القادم إلى مكة أن يبتدئ بالبيت طوافا، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الصدر والخروج من مكة يكون آخر عهده بالبيت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى البيت في آخر ليل في ليلة الرابع عشر، وطاف بالبيت سبعة أشواط، ثم صلى الفجر صلى الله عليه وسلم وانصرف. هذا يسمى طواف الوداع، وهو واجب في أصح قولي العلماء، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه سنة، واجب على من أراد النفرة من مزدلفة، وعفوا النفرة من مكة بالخروج منها إلى بلاده، ولا فرق فيه بين المرأة والرجل والصغير والكبير، كل من حج فإنه يأتي لطواف الوداع. هذا الطواف خفف فيه عن الحائض، بمعنى أن الحائض يسقط عن هذا الطواف فلا يجب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر بأن صفية حائضا قال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ يعني هل ستحبسنا عن المسير بسبب حيضها؟ فقالوا: إنها قد أفاضت يوم النحر، بمعنى أن طافت يوم النحر. فدل ذلك على أن هذا لا يحبس، أي إذا وجد الحيض سقط طواف الوداع عن المرأة، وذلك لأجل الحيض. وقد جاء به النص: أمر أن الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض فلها أن تمضي ولا تحتاج إلى طواف. مثل الحائض المرضى الذين لا يستطيعون، أو أولئك أيضا الذين تلحقهم مشقة في المجيء لكونهم لا يستطيعون البقاء لخشية فوات الرفقة، وهذا يحصل بعض الأحيان. الحجيج يتوجهون لكن بسبب الزحام لا يتمكنون من الوصول إلى البيت، وبعض الأحيان يصلون الحرم والأبواب قد أغلقت لتأمين من دخل وعدم اكتظاظ الحجيج في داخل الحرم. فمثل وعنده رحلة لا يستطيع أن يبقى، أو عنده رفقة سيمشون ويتركونه، في مثل هذه الأحوال كل هؤلاء ممن يدخلون في جملة التخفيف، فإن المشقة تجلب التيسير. هذا ما يتصل بآخر أعمال الحج وطواف الإفاضة. فيما يتصل بما الذي يفعله الإنسان إذا انقضى نسكه، هو بالخيار إن شاء أن يبقى في مكة ويقيم فيها فهذا شأنه إذا كان ممن يرخص لهم في البقاء، وإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه يرجع، لكن ينبغي أن لا يغادر مكة حتى يطوف بالبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. هذا يشمل كل من أراد مغادرة مكة راجعا إلى بلده، لكن الذي يريد أن يغادر مكة لحاجة ويرجع، مثل مثلا الحجاج الذين يذهبون مع بعض رفقتهم لتوصيلهم إلى المطار، أو يذهبون إلى جدة لقضاء بعض اللوازم ويرجعون إلى مكة، يعني ما زال مكة هي مقر إقامتهم. هؤلاء لا يلزمهم أن يطوفوا للوداع إلا عند الخروج النهائي من مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولما خرجت عائشة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما للتنعيم وهي في الحل لأجل أن تعتمر عائشة رضي الله عنها، وهو خروج من الحرم، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ولا عائشة أن يطوفوا طواف الوداع، لأنهم خارجون ليعودوا وليس خروجا لا عودة معه في هذا السفر. فلذلك دخلوا وطافوا للوداع بعد ذلك بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. إذا طاف للوداع فإنه ينبغي أن يغادر مكة، بمعنى أنه لا يجوز له أن يبقى بقاء اختياريا، لكن لو أنه بقي لأجل انتظار رفقة طاف للوداع ثم رجع للسيارة وانتظر أصحابه، أو حصل ضياع وظل الطريق، أو احتاج إلى شراء بعض اللوازم في طريقه لقضاء حوائج يحتاجها، أو غير ذلك من البقاء العارض الذي ليس مقصودا لذاته، فإنه لا حرج عليه بعد ذلك. هذا ما يتصل بالأعمال التي تكون بعد الفراغ من طواف الوداع. لكن ينبغي أن يحرص المؤمن على أن يكون طواف الوداع عند مغادرته، لأن بعض الناس يقول: والله أنا يعني يشق علي أني أتي مثلا في الوقت الفلاني، وأحب أن أطوف للوداع مثلا في الليل وأنا سأمشي الصباح، أو مثلا في وقت البراد قبل احتماء الشمس مثلا الفجر وأنا سأمشي بعد الظهر. هؤلاء لم يكن عملهم محققا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. لكن البقاء العارض الذي تقتضيه المصلحة أو تدعو إليه الحاجة فإنه لا حرج على الإنسان فيه، وبعد ذلك يمضي. بعض الناس لا سيما من المتعجلين يذهب إلى طواف الوداع ويرجع يبيت في ميناء، وهذا غلط، لأنه ليس له أن يبيت، بل له يجب عليه أن يمضي. لكن لو رجع بعد ذلك لأخذ أغراضه أو أخذ متاعه أو أخذ شيء من حوائجه فإنه لا حرج عليه في ذلك، وهو بهذا يكون قد رجع ليخرج وليواصل السير وليس راجعا للإقامة. ولو حصل وتعثر سيره واحتاج إلى المبيت فإنه لا يحتاج إلى أن يعيد الطواف مرة ثانية، لأن هذا البقاء وهذا التأخر لم يكن باختياره ولا بإرادته، فلا حرج عليه. هذا ما يتصل بجملة من الأحكام المتصلة بطواف الوداع، وما يكون من الحاج في آخر نسكه وعند مغادرته مكة. بعد هذا كله أقول: الحج دورة تدريبية دخلها المؤمن يرجو ثواب الله تعالى، يرجو فضلين عظيمين هما أن يفوز بالجنة وأن يعود كما ولدته أمه خليا من الذنوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يحفظ هذا المكتسب وأن يحرص على إتقان حجه، وأعظم ما يتقن به الحج أن يكون خالصا لله، هذا من حيث القصد والقلب، فلا يقصد بحجه إلا الله جل وعلا، ولا يبتغي به إلا وجهه سبحانه وبحمده. الأمر الثاني أن يحرص على تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هديه أكمل الهدي، كما كان يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي له أن يحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أعمال ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ينبغي أن يستشعر عظمة هذا الموقف، عظمة الزمان، عظمة المكان، عظمة الحال. فالذي يأتي إلى هذه البقعة تجتمع له فضائل ويجتمع له شرف زمان وشرف مكان وشرف حال، فينبغي أن لا يفوت على نفسه الاستكثار من الصالحات، وليحذر من الخطايا والسيئات، فإن الخطيئة والسيئة تعظم بالنظر إلى زمان المعصية، بالنظر إلى مكانها، بالنظر إلى حال العاصي، حال الإنسان، حال تلبسه بالمعصية. فينبغي أن يتجنب أسباب تعظيم المعصية. الله تعالى يقول بالنسبة للمكان: ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. هذا في عقوبة إرادة الإلحاد، وهو إيقاع المعصية في المسجد الحرام، في البلد الحرام، فكيف بمن فعل؟ إذا كانت العقوبة بالعذاب الغليظ والأليم لمن أراد معصية وهم بها، فكيف بمن فعلها وقد قال ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال لو أن رجلا بعدن أبين يعني في جنوب الجزيرة في اليمن هم بمعصية في الحرم أذاقه الله تعالى من عذاب الأليم، يعني لا يلزم أن تكون محل المعصية في الحرم، بل حتى لو هم بها وهو خارج الحرم كان ذلك من موجبات هذه العقوبة. لذلك احفظوا لهذه البقعة المباركة وصفها وحرمتها وتعظيم الله لها، وذلك بحفظها من السيء من القول والعمل وإصلاح العمل والاستكثار من الخيرات، فهي دورة يتدرب فيها الإنسان على طاعة الله تعالى، يتدرب فيها الإنسان على تعظيم الله جل وعلا، فليحفظ هذا المكتسب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل منا ومنهم واختم لنا ولهم بالصالحات، وقرن أجالنا وأعمارنا بالسعادات، واجعلنا من أوليائك وحزبك ذا الجلال والإكرام. وإلى أن نلقاكم في مناسبة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.